بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في كتاب الموافقات في قسم الأحكام الشرعية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في فصل من فصول مرتبة العفو التي أثبتها الإمام الشاطبي وناقش في إثباتها ونفيها، ونحن الآن أمام فصل جديد يبين فيه ضابطا فيما يلحق بالعفو وفيما لا يلحق بالعفو من المسائل. نعم.
فصل. وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو إن قيل به نظر.
نظر، إذن هناك نظر في المسائل التي تدخل في العفو، طبعا على رأي من أثبت مرتبة العفو. أما اللي ما أثبت مرتبة العفو، هل بحث عنه كل موارد؟ إذن هذا الفصل يتأتى عند من أثبت مرتبة العفو. نعم.
فإن الاقتصار به على محال للنصوص نزعة ظاهرية.
يعني الآن نقول يدخل في العفو فقط المسائل التي جاء فيها النص بالعفو، هذا كلام الظاهرية، أي نزعة ظاهرية، الذين يتمسكون بالنصوص فقط ولا يعملون الرأي في فهمها ولا يقيسون عليها. نعم.
والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع.
كمان إدخال المسائل في العفو دون ضوابط أيضا هذا خرق لا يرقع. يعني نحن لا نريد الاقتصار على المنصوص، ولا نريد أن ندخل المسائل دون ضوابط. طيب، إذا معناه الآن لا نريد هذا ولا ذاك، هذا مجال النظر إخوانا، يعني هنا مجال النظر.
والاقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول.
طيب، وإدخال بعض المسائل دون البعض هذا تحكم، كيف تحكم؟ يعني تمييز بين المسائل المتماثلة، أدخلنا هذه المسألة ولم ندخل تلك مع أنهما متماثلتان، هذا تحكم، وتحكم ممنوع. لما أنا بدي ميز بين أمرين لابد من مميز، أما أن أميز بينهما من غير مميز هذا تحكم. نعم.
فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة.
إذا لا بد من وجود ضابط يضبط المسائل التي تدخل في العفو والمسائل التي لا تدخل في العفو. نعم.
حتى تتبين بحول الله.
نعم.
والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع.
طيب.
أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض.
احنا كما ذكرنا أخواننا هذه مسألة يعني لم نفهم دقتها، ولكن يعني نشرحها شرحا إجماليا ونكل علم تفصيلها لأرباب الاختصاص. نعم.
قصد نحوه.
وهنا أخواننا الوقوف مع الدليل المعارض، الوقوف مع الدليل المعارض بالفتح والله أعلم، هكذا يعني ترجح عندي والله أعلم، الوقوف مع الدليل المعارض. نعم. قصد نحوه هذه يعني من باب الضبط والقاعدة، وما لها علاقة بالمسألة هذه الكلمة، فنحن ممكن نقرأها الوقوف مع الدليل المعارض وإن قوي معارضه، وإن قوي معارضه نقف مع الدليل المعارض. نعم.
وإن قوي معارضه. والثاني الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل.
إما الخروج عن الدليل المعارض من غير قصد، وإما الخروج عنه مع تأويل بقصد. إذا كان بغير قصد ما في إشكال، أما إذا كان بقصد لا يجوز أن يترك النص قصدا إلا بتأويل. النص موجود تتركه ما بيصير. لقد أنا أترك النص إذا كان بغير قصد، كما أنه إذا لم يبلغني مثلا، أما إذا كان أنا النص موجود لا أتركه إلا بتأويل، إن عندي تأويل إما أنه ناسخ أو محمول على كذا أو ما شابه ذلك.
والثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا.
نعم.
فأما الأول
أن الأول الوقوف مع الدليل المعارض وإن قوي معارضه.
فيدخل تحته العمل بالعزيمة وإن توجه حكم الرخصة ظاهرا.
الآن الدليل المعارض ما هو؟ العمل بالعزيمة. ما الذي عارضه؟ الأخذ بالرخص. نعم.
فإن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف معها واقفا على دليل مثله معتمد على الجملة، وكذلك العمل بالرخصة. وإن توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج، كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، وكلاهما أصل كلي.
المعارض اللي هو العزيمة، والمعارض اللي هو الرخصة. المعارض هو أصل التكليف، نعم، والمعارض هو الرخصة الداخلة في قوله برفع الحرج، وهذا أصل كلي في الشريعة وهذا أصل كلي في الشريعة، فتعارضا فوقفنا مع الدليل المعارض اللي هو العزيمة.
فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد، لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل ترجح.
يعني الأصل هو التكليف العزيمة، والرخصة وإن كان أصلا كليا لكن هي واردة على العزيمة، يعني كان شيء طارئ مو شيء أساسي بالتكليف، واردة ورودة إيش؟ المكمل. لا احنا سمعنا الان، يعني سمعنا الان الموضوع اخذ بالرخص شيء ثابت، احنا عم نحكي الان بس القضيه مو موضوع انه ما ناخذ بالرخصه، قضيه فقط بمساله نظريه الان هي موضوع ادخاله في مرتبه العفو. هلا هذه مرتبه انا عم بحكي هون، الان يباح الاخذ بالرخص ما في اشكال، لكن هل احنا سمعنا الان ندخلها في مرتبه العفو او لا كمساله نظريه في الاصول؟ نعم.
لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل ترجح جانب أصل العزيمة بوجه ما،
يعني هو المعارض،
غير أنه لا يخرم أصل الرجوع.
نعم.
لأن بذلك المكمل قيام أصل التكليف، وقد اعتبر في مذهب مالك هذا، ففيه إن سافر في رمضان أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه، وكذلك من أفطر فيه بتأويل.
إذن هنا شو المسألة هون؟
ففيه
عند الإمام مالك،
ففيه إن سافر في رمضان أقل من 4 برد.
هلا هون يلزمه الصيام. طيب الآن شو وين إشكال الطارئ؟ إشكال الطارئ أنه سافر أقل من 4 برد، يعني أقل من مسافة القصر، فظن هذا الإنسان أنه يباح له الفطر فأفطر بناء على هذا الدليل المعارض. نعم.
فظن أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه.
نعم.
وكذلك من أفطر فيه بتأويل وإن كان أصله غير علمي.
وإن كان إيش؟ أصل هذا للظن أو المعارض غير علمي،
بل هذا
يعني غير قطعي، يعني
بل هذا جار في كل متأول، في كل متأول كشارب المسكر ظانا أنه غير مسكر،
أنه لا يأثم يعني ولا يحد،
وقاتل المسلم ظانا أنه كافر، وآكل المال الحرام عليه ظانا أنه حلال له، والمتطهر بماء نجس ظانا أنه طاهر، وأشباه ذلك. ومثله المجتهد المخطئ في اجتهاده. وقد خرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول اجلسوا، فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. فظن من هذا أنه فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر وإن قصد غيره مسارعة إلى امتثال أوامره.
يعني وإن قصد غيره بالأمر، الخطاب لم يكن له لكن جاء أمر من رسول الله نفعله. نعم.
وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اجلسوا. فجلس في الطريق، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ فقال: سمعتك تقول اجلسوا، فجلست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله طاعة. وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر لم يقصد بالأمر بالجلوس.
يعني عبد الله بن رواحة لم يقصد بالأمر، الكلام ما كان موجه له،
ولكنه لما سمع ذلك سارع إلى امتثاله.
سبحان الله.
ولذلك حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه جالسا في غير موضع جلوس، وقد قال عليه السلام: لا يصلي أحد العصر.
خلاص. وقد رآه إيش؟
في غير موضع جلوس.
تمام.
وقد قال عليه الصلاة والسلام:
ولما أخبره ما عنفه وهيك، وإن سؤله زادك الله طاعة.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي.
يعني عملا بالنص قال الصلاة في بني قريظة، إذن الصلاة هنيك خلاص ولو فات الوقت.
بل نصلي ولم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين.
وطبعا أخواننا لا ننسى أن هذان أسلوبان في التفكير في المسائل كلها. يعني هناك أناس تميل مع النص وتقتصر عليه، وهناك أناس تعمل الرأي في النص، وهاتان المدرستان المتمثلتان في هذه الحادثة سارتا مع التاريخ الفقهي في مراحله كلها. هناك أناس يعني تميل إلى التمسك بالنص، وهناك أناس يتمسكون بالنص مع موجود الرأي الذي يفهم هذا النص. نعم. طبعا الحديث لما أقر الفئتين، إذا نحن أولى أن نقر الفئتين أيضا في مسألة الفقهية أيضا. يعني إذا كان الرسول الذي هو صاحب الكلام وهو صاحب الحادثة أقر الطائفتين، فمن بعده أولى.
ويدخل ها هنا كل قضاء قضى به القاضي من مسائل الاجتهاد، ثم يتبين له خطأه ما لم يكن قد أخطأ نصا أو إجماعا.
يعني لا يبطل اجتهاده الأول، وإنما يعني يبقى الاجتهاد الأول على ما كان وهذا على ما يكون، إلا إذا خالف في اجتهاده الأول نصا قطعيا أو إجماعا فإن الاجتهاد الأول يبطل. لماذا؟ لمخالفته القطعية من النصوص أو الإجماع
أو إجماعا أو بعض القواطع،
حتى قالوا لو خالف القواعد الفقهية الكلية المقطوع بها أيضا يبطل اجتهاده.
وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر. فإذا فرض مهملا للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح، وهو في الظاهر دليل يعتمد مثله.
يعني هذا هو أخو شؤلنا ترك الدليل بتأويل. يعني عندنا نصان عملت بأحدهما ولم أعمل بالآخر، ليه؟ لاعتقاد أنه هذا راجح، إما أنه منسوخ أو محمول على خلاف ظاهري أو ما شابه ذلك. لما أنا عملت بأحد النصين إذا تركت الآخر، طب يا ترى لو كنت مخطئا وطلع المرجوح هو الراجح، بتكون تركت أنت الآن النص الراجح وعملت بالمرجوح، طب هذا خلاف الأصل، طب هذا خطأ كبير. قال لكن أنت الآن لما تركت الآن النص الراجح، هل تركته وأنت تقصد تركه أم أنك تمسكت بنص آخر يقابله اعتقدت أنه الأرجح لذلك كنت متأولا ولا حرج عليك.
وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح فإنه وقوف مع ظاهر دليل يعتمد مثله في الجملة
اللي هو الناسخ،
فهذه وأمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور. وإنما قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض فشرط فيه المعارضة، لأنه إن كان غير معارض
شايفهم ما جاك من قصد نحوه.
نعم.
لأنه هي ما لها مهمة بالكلام فوق.
فشرط فيه المعارضة لأنه إن كان غير معارض لم يدخل تحت العفو، لأنه أمر أو نهي أو تخيير عمل.
ما في معارضة إله إذا ما في عفو. العفو إمتى بيكون؟ إذا له دليل معارض، له دليل معارض يعارضه، ومع ذلك أنت عملت بالمعارض مع احتمال أن يكون الدليل المعارض هو الذي ينبغي أن تعمل به.
أو تخيير عمل على وفقه، فلا عتب يتوهم فيه ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر.
كأنه والله أعلم أضحك إن شاء الله يعني مثلا إن شاء الله.
فلا موقع للعفو فيه وإنما للعفو فيه، وإنما قيل وإن قوي معارضه، لأنه إن لم يقوى معارضه لم يكن من هذا النوع.
تمام.
بل من النوع الذي يليه على إثر هذا، فإنه ترك كدليل.
بدليل. فإنه ترك لدليل. نعم.
عندي كدليل. نعم. فإنه ترك لدليل. وهنا وإن كان إعمالا لدليل أيضا، فإعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر.
ولا من النوع الذي يليه.
صارت عكس الأقوال. عيدها سيدنا. لأنه إن لم يقوى معارضه لم يكن من هذا النوع، بل من النوع الذي يليه على إثر هذا. فإنه ترك لدليل. وهنا وإن كان إعمالا لدليل أيضا، فإعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر، كإعمال الدليل غير المعارض فلا عفو فيه.
ليش ولا ترك؟ أنا أصل الثاني. شو المرتبة الثانية؟
كمان عندي سيدي، كمان عندي سيدي كاتب هون لعل الأصل هكذا بل ولا من النوع الذي، وهي نسخة ثانية يعني غير.
شو المرتبة؟ شو القسم الثاني؟
القسم الثاني. أي. الخروج عن مقتضاه عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل.
إنه ولا لدليل، إنه هو الآن لما تركه بالقسم الثاني ما كان في دليل معارض أصلا، فالترك بالقسم الثاني لأحد أمرين، إما أنه يعني معذور لعذر يعني كأنه لم يبلغه النص أصلا، الشيء الثاني أنه ترك العمل بهذا النص لأنه مؤول عنده بكذا وكذا، إذا ما في عنا دليل معارض. هيك المعنى والله أعلم، إنه ما في دليل معارض، أما بالحالة الأولى في دليل معارض. إذا معنى ولا بل ولا لدليل معارض ولا من القسم الثاني.
وأما النوع الثاني وهو الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل. فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته،
تمام،
أو يتركه.
إذن هو ترك النص الموجود لأنه لم يعلم به،
أو
لاحظوا إخوانا ما في يعني تركه لوجود معارض. هون الآن مسألة، أما هنيك قلنا وقف مع المعارض مع وجود دليل معارض،
أو يتركه معتقدا إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه، كقريب العهد بالإسلام لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربها، أو لا يعلم أن غسل الجنابة واجب فيتركه، وكما اتفق في الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين، ومثل هذا كثير يتبين للمجتهدين. وقد روي عن مالك أنه كان لا يرى تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ويراه من التعمق، حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل فرجع إلى القول به. وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع حتى رجع إلى القول بذلك. ومن ذلك العمل على المخالفة خطأ أو نسيانا. ومما يروى من الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
العمل إيش؟ ومنها
نعم، ومن ذلك العمل على المخالفة خطأ أو نسيانا،
يعني أن يخالف النص خطأ أو نسيانا. إذا الحالة الأولى لم يبلغه النص، أما هون بلغه النص لكنه أخطأ أو نسيه. أي تمام، يعني هو خالفه مع وجوده، هنيك ما في نص أصلا، ما بلغه النص، هم بلغه وخالفه. المخالفة أحد أمرين، إما أنه أخطأ أو أنه نسي.
ومما يروى من الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن صح فذلك وإلا فالمعنى متفق عليه.
نعم.
ومما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصد، وإن وجد القصد والإكراه المضمن في الحديث. وأبين من هذا
ما فهمنا شلون،
فإن صح فذلك وإلا فالمعنى متفق عليه.
من هذا الحديث معروف عن أمة الخطأ والنسيان في مقال عند المحدثين بضعفه أو بوضعه. نعم.
فالمعنى متفق عليه. ومما يجري مجرى الخطأ والنسيان في أنه من غير قصد، وإن وجد القصد الإكراه المضمن في الحديث. وأبين من هذا
أن إذا كان إنسان مكره كأنه مخطئ أو ناسي. نعم، يعني نفس الحكم، هو الآن يخالف النص للإكراه، يخالف النص لأنه مكره، يخالفه لأنه أخطأ في فهمه أو لأنه نسيه. نعم، هنا أكره على مخالفته، نفس الحكم.
وأبين من هذا العفو عن عثرات ذوي الهيئات، فإنه ثبت
إن حصل الخطأ بس خطأ بفهمه. طب إذا قلنا فعل الفعل خطأ، شلون؟ لا، كلمة الخطأ حصل هون خطأ بفهم النص. هلا حتى لو إنسان فعل الشيء خطأ، فهمان النص هو، لكن هو لما مارس الفعل مارسه خطأ، مثل يعني كيف عندنا فعل نسيان فعل خطأ، الخطأ أيضا نفس الحكم، هيك الظاهر يعني. فهون حصر هون أي لا، احنا عم نحكي عن الخطأ. هلا الخطأ هون قال فيها بس في فهم النص، ولا الخطأ مو بس فهم النص، حتى لو فعل الفعل خطأ نفسه، هو فهمان النص صح لكن أخطأ في الفعل كأنه نسيه.
وأبين من هذا العفو عن أثرات ذوي الهيئات.
نعم.
فإنه ثبت في الشرع إقالتهم في الزلات وألا يعاملوا بسببها معاملة غيرهم.
حلو.
جاء في الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، وفي حديث آخر تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة والصلاح. وروي العمل بذلك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، فإنه قضى به في رجل من آل عمر بن الخطاب، شج رجلا وضربه فأرسله وقال أنت من ذوي الهيئات. وفي خبر آخر عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال استعدى علي مولا لي جرحته يقال له سلام البربري إلى ابن حزم، فأتاني فقال جرحته؟ قلت نعم. قال سمعت خالتي عمرة تقول قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فخلى سبيله ولم يعاقبه. وهذا أيضا من شؤون رب العزة سبحانه، فإنه قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لكنها أحكام أخروية، وكلامنا في الأحكام الدنيوية. ويقرب من هذا المعنى درء الحدود بالشبهات، فإن الدليل يقوم هنالك مفيدا للظن في إقامة الحد، ومع ذلك فإذا عارضه شبهة وإن ضعفت غلب حكمها ودخل صاحبها في حكم العفو. وقد يعد هذا المجال
ساعات بينتقل إما من الحد إلى التعزير أو إلى إلغاء العقوبة بالكلية.
وقد يعد هذا المجال مما خولف فيه الدليل بالتأويل، وهو من هذا النوع أيضا. ومثال مخالفته بالتأويل مع المعرفة بالدليل ما وقع في الحديث في تفسير قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، عن قدامة بن مضعون حين قال لعمر بن الخطاب إن كنت شربتها فليس لك أن تجلدني. قال عمر ولما؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.
إذن هنا خطأ في فهم النص، ظن أن هذا النص يبيح شرب الخمر لمن آمن وعمل صالحا.
فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. قال القاضي إسماعيل وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه، لأنه كان ممن اتقى وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل، بخلاف من استحلها كما في حديث علي رضي الله عنه ولم يأتي في حديث قدامة أنه حد. ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانا جاهلة بالعمل أنه لا قضاء عليها فيما تركت. قال في مختصر ما ليس في المختصر لو طال بالمستحاضة والنفساء الدم فلم تصلي النفساء 3 أشهر ولا المستحاضة شهرا لم يقضيا ما مضى.
سبحان الله.
إذا تأولنا في ترك الصلاة دوام ما بهما من الدم. وقيل في المستحاضة إذا تركت بعد أيام أقرائها يسيرا أعادته، وإن كان كثيرا فليس عليها قضاؤه بالواجب.
طبعا هذا إذا لم تعلم أن الحكم وجوب القضاء. نعم. فكرة أنه طالما في دم ما بتصلي، هي مخطئة في ذلك، لكن مع أنها مخطئة عم يقول هنا لا قضاء عليها.
وفي سماع أبي زيد عن مالك أنها إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام، واستحب ابن القاسم لها القضاء، فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل، فجعلوه من قبيل العفو. ومن ذلك أيضا المسافر يقدم قبل الفجر فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم له، أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر فتظن أنه لا يصح صومها،
وبناء عليه يفطران،
فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب فلا كفارة هنا وإن خالف الدليل.
إذن هذا الظن وإن كان خطأ لكنه كان عذرا في إسقاط الكفارة،
لأنه متأول، وإسقاط الكفارة هو معنى العفو. وأما النوع الثالث وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه ففيه نظر.
إذن أول واحد العمل بالدليل المعارض وإن قوي معارضه، في عنا دليلين، عملنا دليل المعارضة هو الأصل. اثنين، عندنا دليل واحد تركناه إما لأنه لم يبلغنا لعذر أو لأنه مؤول. ثلاثة، عملنا بالشيء المسكوت عنه، ما في دليل أبدا، لا هيك ولا هيك. إذن بالحالة الأولى في عنا دليلين أحدهما يعارض الآخر، الحالة الثانية عندنا دليل واحد لكن نتركه بتأويل، ثالث ما في دليل أبدا.
فإن خلو بعض الوقائع عن حكم الله مما اختلف فيه، فأما على القول بصحة الخلو فيتوجه النظر وهو مقتضى الحديث.
شلون مسكوت عنه يعني؟ يعني ليس لله فيه حكم؟ نعم.
وهو مقتضى الحديث وما سكت عنه فهو عفو وأشباهه مما تقدم. وأما على القول الآخر فيشكل الحديث.
إنه إيه قول الآخر؟ إنه إيه؟ إنه لا، لله تبارك وتعالى في كل مسألة حكم، حتى المسكوت عنه لله فيه حكم، وربما كان الحكم هو المنع. نعم.
إذ ليس ثم مسكوت عنه بحال، بل هو إما منصوص وإما مقيس على منصوص.
نعم.
والقياس من جملة الأدلة الشرعية، فلا نازلة إلا ولها في الشريعة محل حكم، فانتفى المسكوت عنه إذن. ويمكن أن يصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الاستفصال مع وجود مظنته، وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع، وإلى السكوت عن
الرسول لما أخبر بالخبر الصحابة ما استفصلوا، نعم يعني ما سألوا التفصيل عن المسألة، طيب بركي هيك وبركي الحكم هيك ورأيت أن جرى كذا، ما قالوا هكذا، فنقول ترك الاستفصال هذا هو المسكوت عنه.
وإلى السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه السلام، فالأول كما في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم،
تلقاها الصحابة ما استفصلوا،
فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم، وإذا نظر إلى المعنى أشكل، لأن في ذبائح الأعياد زيادة تنافي أحكام الإسلام،
وهي أنه ذبح لغير الله،
فكان للنظر هنا مجال. ولكن مكحولا سئل عن المسألة فقال كله قد علم الله ما يقولون وأحل ذبائحهم، يريد والله أعلم أن الآية لم يخص عمومها، وإن وجد هذا الخاص المنافي، وعلم الله مقتضاه وعلم الله مقتض، وإن وجد هذا الخاص المنافي وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم اللفظ، ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه، لكن بحكم العفو عن وجه المنافات.
يعني الآن طعام أهل الكتاب الآن إذا لم يذكر عليه اسم غير الله ما في إشكال، هذا واضح. أما إذا ذكر عليه اسم غير الله فنقول طالما أنه طعام أهل الكتاب بناء على ما يقول هنا أنه يجوز. لماذا؟ لأنه لما أطلقه ربنا قال وطعام أهل الكتاب ولم يفصل حمل على العموم، هذا ما يقوله مكحول.
وإلى نحو هذا يشير قوله عليه السلام وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وحديث الحج أيضا مثل هذا، حين قال أحجنا هذا لعامنا أو للأبد، لأن اعتبار اللفظ يعطي أنه للأبد، فكره عليه السلام سؤاله وبين له علة ترك السؤال عن مثله. وكذلك حديث أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما إلى آخره يشير إلى هذا المعنى، فإن السؤال عما لم يحرم ثم يحرم لأجل المسألة إنما يأتي في الغالب من جهة إبداء وجه فيه يقتضي التحريم. فإن السؤال عما لم يحرم ثم يحرم لأجل المسألة إنما يأتي في الغالب من جهة إبداء وجه فيه يقتضي التحريم، مع أن له أصلا يرجع إليه في الحلية، وإن اختلفت فروعه في أنفسها أو دخلها معنى يخيل الخروج عن حكم ذلك الأصل. ونحو حديث ذروني ما تركتكم،
يعني يأتي الحكم مطلقا، هذا الحكم المطلق ممكن دخوله تحت أصل كلي يفيد الحل. يجي واحد ينكش قضية معينة بهذا الأمر فيحرم. نعم.
ونحو حديث ذروني ما تركتكم وأشباه ذلك. والثاني كما في الأشياء التي كانت في أول الإسلام على حكم الإقرار ثم حرمت بعد ذلك بتدريج كالخمر، فإنها كانت معتادة الاستعمال في الجاهلية ثم جاء الإسلام فتركت على حالها قبل الهجرة وزمانا بعد ذلك، ولم يتعرض في الشرع للنص على حكمها حتى نزل يسألونك عن الخمر والميسر فبين ما فيها من المنافع والمضار وأن الأضرار فيها أكبر من المنافع، وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم، وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم، لأن القاعدة الشرعية أن المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم للمفسدة، والمفاسد ممنوعة، فبان وجه المنع فيهما. غير أنه لما لم ينص على المنع وإن ظهر وجهه تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجاري العادات، ودخل لهم تحت العفو إلى أن نزل ما في سورة المائدة من قوله تعالى فاجتنبوه، فحينئذ استقر حكم التحريم وارتفع العفو. وقد دل على ذلك قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فإنه لما حرمت قالوا كيف بمن مات وهو يشربها.
قبل ذلك قبل التحريم يعني ما حكمه؟
فنزلت الآية فرفع الجناح وهو معنى العفو،
رفع الجناح عما شربها قبل التحريم.
ومثل ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول الإسلام، وكذلك بيوع الغرر الجارية بينهم كبيع المضامين والملاقيح والثمر قبل بدو صلاحه وأشباه ذلك، كلها كانت مسكوتا عنها، وما سكت عنه فهو في معنى العفو. والنسخ بعد ذلك لا يرفع هذا المعنى لوجود جملة منه باقية إلى الآن على
وجودي.
جملة منه باقية إلى الآن
باقية
حالا لوجود جملة منه باقية إلى الآن على حكم إقرار الإسلام كالقراضي والحكم في الخنثى كالقراضي والحكم في الخنثى بالنسبة إلى الميراث وغيره، وما أشبه ذلك مما نبه عليه
المضاربة. ما هيك المضاربة؟ إنه على خلاف القياس، كيف عمل والأجر في غير محدد، هذا استثناء. نعم.
والثالث كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالهما إلا ما غيروا، فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام فيفرقون بين النكاح والسفاح ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا
سبعا يعني،
ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة ويلبون ويقفون بعرفات ويأتون مزدلفة ويرمون الجمار ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها ويغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويقطعون السارقة ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة أبيهم إبراهيم، فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام منه ما أحكم وانتسخ ما خالفه، فدخل ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب، زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة، وقد نسخ منها ما نسخ، وقد نسخ منها ما نسخ، وأبقى منها ما أبقى على المعهود الأول. فقد ظهر بهذا البسط مواقع العفو في الشريعة وانضبطت، والحمد لله، على أقرب ما يكون أعمالا لأدلته الدالة
أعمالا
إعمالا لأدلته الدالة على ثبوته، إلا أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا، وإذا قيل حكم فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم إلى خطاب الوضع، هذا محتمل كله. ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيه، فكان الأولى تركه، والله الموفق للصواب.
انتهت
المسألة الحادية عشر.
الحمد لله رب العالمين.